بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. ها نحن معكم جميعا في مجلس مبارك من مجالس شيخنا حفظه الله تعالى يجمعنا به العلم والتقى والنصح للأمة، يجمعنا به قول الحق لا يخاف في ذلك لومة لائم، يجمعنا به إشفاق المعلم وحرص الطالب، يجمعنا به إشفاق الكبير وخوف الصغير من أن تمله مسالك الرجاء وبنيات الطريق فيعثر فلا يجد من ينشده إلا من تمرس على هذا الطريق، إلا من وطأت قدمه هذا السبيل، إلا من رسخت أقدامه في منهج السلف الصالح. كم وكم عثرتنا بنيات الأفكار وبنيات الطرق لولا أن وجدنا من علمائنا من احدوجب ظهرهم وسملت عيونهم بالسنة وإقامة السنة، وإلا فقد أضاعتنا أفكار حدثاء الأسنان. بارك الله فيكم. ما أطيل ولا أطيل على شيخنا، والكلام يعلم الله أنه ارتجالا هكذا، ولكن صدق المقام بين يدي الشيخ حفظه الله يطلق الكلام ومشيره إلا شعور المرء يرسله عفو البديهة عن صدق وإيمان. ها نحن معكم مع شيخنا شيخ اليمن ومحدث الجزيرة وأحد أعمال السنة والسلفية في هذا العصر، شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، مقبل بن هادي الراجعي بدار الحديث بدماج في درسه بعد الظهر في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للسابع عشر أو الموافق للثاني والعشرين من شهر محرم الحرام، العشرين من شهر محرم الحرام. نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا وأن يثقل به موازين شيخنا يوم القيامة وموازين حسناتنا جميعا، وأن ينفع الأمة بما يقال فيه وبما ينصح. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس المباركة دائمة مستمرة في طاعة الله ورضوانه. وبداية ننقل لكم جميعا ولشيخنا خصوصا ثم لكل من في هذا المجلس سلام إخوانكم جميعا في الإمارات، يسلمون عليكم ويقرؤونكم السلام، وإن كانوا في قلة وإن كانوا في ضعف بضاعة من العلم، إلا أنهم أحبوكم في الله وأحبوا شيخنا كبيرا. فننقل لكم أولا سلامهم، ثم نعلمكم جميعا أنهم يحبونكم ويحبون مركزكم ويحبون لو أنهم زاحموكم بالركب في هذه المجالس المباركة. فسلام الله ورحمته وبركاته تغشاكم جميعا، ونخص شيخنا حفظه الله. ثانيا نستأذن شيخنا إن شاء الله في إلقاء بعض الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يمن عليه بما تيسر من الإجابة. بارك الله فيكم. السؤال الأول، يقولون إخواننا هناك، نفع الله بعلمكم، ما هو الضابط في ترك بعض السنن من أجل تأليف قلوب الناس للدعوة، سواء كانت هذه السنن سنة مؤكدة أو غير سنة مؤكدة؟ ما هو الضابط في أن نترك هذه السنن من بقصد تأليف قلوب الناس؟ ومثال ذلك إنزال الثوب إلى الكعب دون إثبات وترك سنة مناصفة الثوب للساق تأليفا لقلوب الناس، كذلك ترك الصلاة بالنعال أمام العامة تأليفا لقلوب الناس، كذلك ترك تصفية الصفوف تأليفا لقلوب الناس، عدم المشي إلى السترة في حالة المسبوق تأليفا لقلوب الناس. ما حكم، ما هو الضابط في أن نترك السنن من أجل تأليف قلوب الناس؟ بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنقول لإخواننا القادمين الزائرين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى، فحياكم الله، طبتم وطاب منشاكم. ونسأل الله أن يجعل زيارتكم هذه فاتحة خير لالتقاء أهل السنة الشامي باليمني والشرقي بالغربي من أجل تدارس أحوال أهل السنة، فإن أعداءهم كثير. فجزاكم الله خيرا على هذه الزيارة. وبعد هذا، الضابط في هذا أي في ترك بعض السنن، ما إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا وهذا، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى حافيا ومنفعلا. والصلاة في النعال مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا في نعالكم. لكن لو رأينا أن الصلاة أو لو رأيت أن الصلاة تؤدي إلى نفرة كثير من الناس عن أداء الجماعة وعن سماع الموعظة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنفعلا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال في حديث أنس كما في الصحيحين: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وذكر بمعناه من حديث أبي هريرة كما في الصحيح. فعلى هذا عليك أيها المسلم أن تجتنب ما يكون سببا لنفرة الناس ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فنصائحنا لإخواننا ها هنا تترى ومتواصلة ألا يرجعوا إلى بلدهم ويبدأوا بالصلاة في النعال، لأن هذا يكون صدمة لأهل بلدهم، وربما يكون تنذيرا أيضا لهم. نعم نعم، لا سيما وقد ابتلينا بأناس يعادون الدعوة وينفرون عن الدعوة ولو كانوا يعلمون أنهم مخطئون. يصل إليهم الله، ما يحترمون بيوت الله، ما يحترمون بيوت الله، ولا يحترمون المصلين. النعل تنتصب عند وجه المصلين. نعم نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا في نعالكم خالف اليهود. وفي رواية: صلوا في نعالكم خالف اليهود والنصارى. فمثل هذا ينبغي أن تبدأ بالتعليم القولي حتى يعرف الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبدأ أيضا في الترغيب في الاستسلام للكتاب والسنة، فإننا دعاة إلى دين شامل كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فلسنا دعاة صلاة نعال في النعال، ولسنا وهي من السنة، ولسنا دعاة برم العمامة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حسن، ولسنا دعاة أيضا أمورا من هذه الأمور التي يمكن أن تفعل وأن تترك، لكننا ندعو إلى الدين كله، ندعو إلى الدين كله، لأننا لسنا مفوضين في هذا الدين حتى نعجل منه ما نريد ونترك منه ما نريد، لكننا ندعو إلى الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الشيخ الكبير، نعم، عند أن دخل على مريض فقال له طهور إن شاء الله، فقال الشيخ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم إذن، نعم، حرم بركة الدعوة النبوية ذلكم الشيخ الذي تحامق ورد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سمعتم. أيضا دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطفل الصغير، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهكذا يدعو المريض المشرف على الموت، بخلاف الحزبيين يا إخوان يتوخون التاجر ويرابطون عنده، أو يتوخون المسؤول الذي ممكن أن ينفعهم ويرابطون عنده، أو يتوخون المثقف الذي يستطيع أن يجذب الناس لهم ويرابطون عنده، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة للصغير والكبير، للفقير والغني، للذكر والأنثى، للمسلم وغير المسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غلام كان يخدمه وهو يهودي، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك الغلام اليهودي فوجده في النازل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام أسلم. فنظر إلى الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له الحمد لله الذي أنقذه من النار، إياك النعسان يقول واقفا يا بني، نعم، وتأتي بها واحدة واحدة الأمثلة التي أتيت بها. نحن تكلمنا على النعال، تأتي بأشياء أخرى.
إنزال الثوب ترك مناصب الساق، المثال الثاني إنزال الثوب وترك المناصب،
إنزال الثوب أما أن يكون إنزال الثوب هذا كبيرة من الكبائر مالك. لا نعفني بهم. أما أن يكون كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات فلا أرى أن ينزل الثوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذرة المؤمن إلى نصف الساق وهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وما زاد على الكعبين ففي النار، فالمنيغ هو أزياد على الكعبين. لكن أن يكون المجتمع كله نعم ما في من يعني يكون وزرته إلى نصف الساقين فلا ينبغي. اللهم إلا أن يترتب عليه هذا لمن جعل إزاره إلى نصف ساقيه، هذا لا يتحمله إما في نفسه أو ماله أو عرضه فله ذلك. أما إذا كان الأمر سهل فلا بأس، ولو كان ذاهبا للدعوة ولبس ثوبا إلى فوق الكعبين بقليل لا بأس بذلك. الأمر واسع، لا نقول إنه يلزم أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، لكن ترك السنن لأجل الجهال لا يريدون أن يعملوا إلا بما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم وعن أمهاتهم، ويريدون أن يتحكموا بالسنن، فأنتم نعم تعتبرون غرباء وتعملون بالسنن في حدود ما تستطيعون. وأنا أسألك أفيه ضرر عليكم في دينكم أو في مالكم أو عرضكم لو أنكم خرجتم والثوب إلى وسط الساق أم لا؟
المفسدة ليست موجودة، إنما خوف ترك المصلحة وهي تأليف الناس.
تأليف الناس إذا علموا بعد أيام أنها سنة ورأوك تأليف الناس يا إخوان في المعاملة الطيبة في الكلمة الطيبة في الحرص على نفعهم، تعليم أبنائهم القرآن، تعليم أبنائهم السنة، الحرص على أبنائهم وعلى ما ينفعهم. إذا رأوا الشخص حريصا على ما ينفعهم فإنهم ربما يعتبرون ما ليس بسنة سنة، حتى لو أخطأ وعمل شيئا ليس بسنة ظنوا أنه سنة. فلان ما يعمل إلا بالسنة، والله المستعان من أجل هذا نحن ننهى عن التقليد. فبما أنه ليس هناك ضرر ننصح الإخوة بأن يسلكوا سبيلا آخر في هذا، وهو حسن القلوب، وهو أيضا الحرص على ماذا إفادة المسلمين وعلى تربية أبناء المسلمين تربية دينية، فينبغي أن يسلكوا مسلكا آخر. والحمد لله، ولو كنا نتوجس هذه الأمور ما خرجت السنة من باب المسجد، أي نعم، لكن نقولها وماذا ليس منا شجاعة وليس منا أيضا، لكنه من أجل نصرة دين الله فنعمل بالسنن. والحمد لله قد نفع الله بالسنن. وممكن أنكم تتعلمون حتى يجد بكم الناس وبدعوتكم، والله المستعان. نعم.
الثالثة والرابعة.
الثالثة مشي المسبوق إلى السترة.
مشي المسبوق إلى السترة أيضا لا بأس، مثل هذا يمشي. اللهم إلا إذا كانت مسافة بعيدة مثل من السارية إلى السارية فله أن يمشي، وله أن لا يمشي، وأن يخلع جبته ويجعلها سترة إذا صلى أحدكم إلى شيء يذكره. وفماذا فوراد أحد اجتاز أمامه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ويمكن أن يخلع جبته أو بشته، أي نعم، أو عمامته ويركزها ويصلي إليها، والله المستعان. ولو مشى يا إخواننا، نحن نقول لمجتمعنا بيننا وبينكم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن ضربة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. وإذا رأينا أننا قد خالفنا السنن في شيء فنحن مستعدون أن نرجع. وأيضا والله ما نحب أن نخالف قومنا ولا نحب أن نخالف مجتمعنا في شيء، ولكنه الدين يغلب علينا في كثير من الأشياء، والله المستعان. نعم.
نعم. أقول نحمل ما ذكرتم على ما بقي.
طيب خير إن شاء الله.
سلام الله إليك. السؤال الثاني يقول: هل يمنع الشباب السلفي من مشابهة أفعالهم لأفعال الحزبيين فيما اختصوا به، علما بأنه لا يبلغ الحرام لكنهم اختصوا به، مثل لعب الكرة، توزيع الجوائز، إقامة الرحلات بالشروط الشرعية وبحيث لا يكفر، ولكنه مما اختص به هؤلاء؟
الذين انصحوا به إخواننا ألا يختلطوا بالحزبيين لا في محاضراتهم ولا في اجتماعاتهم ولا في لعبهم ولا عليهم في الأسبوع أو أقل من ذلك أن يلعبوا كرة، نعم، ولا عليهم أيضا أن يخرجوا رحلة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما يخرجون مع الحزبيين، ما يخرجون مع الحزبيين، فإن الحزبيين لا يخرجون إلا لمصلحة حزبهم. أما أنت فربما تخرج لأجل دعوة المسلمين، وربما تخرج من أجل أن تتقوى وترجع ويرجع إليك نشاطك في العبادة وفي تحصيل العلم النافع أو غير ذلك. أما الحزبيون وهم لا يقبلون أيضا إلا من كان معهم من خروجه مصلحة، يريدون أن يجذبوه إلى هذا الأمر. فأنا أنصح الإخوة ألا يختلطوا بالحزبيين، وما ولا نقول إذا كان الشيء لم يبلغ حد الحرمة إنه حرام من أجل أن الحزبيين يفعلونه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن الحزبيون لا يخرجون إلا لأجل إقناع الشباب من أجل أن يدخلوا معهم في حزبيتهم، ومن أجل أيضا الترفيه على الشباب، ومن أجل أيضا الدروس المتوالية على الشباب في إبناء الشباب في الدخول في حزبهم. فنحن لا ندعو إلى أنفسنا، ومن نحن حتى ندعو إلى أنفسنا؟ ندعو الناس إلى أن نكون نحن وهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فماذا؟ فأولئك ابتعدوا عنهم وعن أذكارهم، وإذا كان الأمر مشروعا خرجتم أنتم أنفسكم ودعوتم إلى الله وماذا، أو يعني رفهتم على أنفسكم أو غير ذلك أو غير ذلك. أما أن نخرج مع الحزبيين فقد ضيعوا أنفسهم وضيعوا شبابهم. أي نعم، ونحن نخرج نضيع معهم. أعمى يقود بصيرا لا بالاكم، قد ضل من كانت العميان تهدي. هم الذين ينبغي أن يخرجوا، هل ينبغي أن يخرجوا معنا من أجل أن يتعلموا السنن وأن يفيدوا الناس؟ إذن جلسات أهل السنة إما قراءة حديث، وإما مذاكرة في مسألة علمية، وإما تفهم معنى آية، وإما قراءة كتاب، وهكذا ما يضيع الوقت. العالم الكبير محتاج إلى أن يخرج مع أهل السنة، بل محتاج إلى أن يجالس أهل السنة، لأن أهل السنة يعتبرون محكا لك ولمعلوماتك. أي نعم، أنت فعلت كذا، ما دليلك يا شيخ على هذا الفعل؟ ما دليلك على هذا الفعل؟ فهو يبعده على أن يبحث في هذه المسألة وأن يعرف دليلها. والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع إليكم ونفع إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: يكثر عندنا أفراد جماعة التبليغ ولهم نشاط قوي جدا حتى في مساجدنا، فما هو الأسلوب الأمثل في دعوة هؤلاء والإنكار عليهم؟ هل يترك السلام عليهم؟ هل نرد عليهم في حضورهم أم في غيابهم؟ أم هل نكتفي فقط بالقيام من جانبهم؟ أفيدونا في ذلك، أحسن الله إليكم.
لكل مقام مقال، ولست أعني أنك تحرم هذا الأمر في مجلس وتبيحه في مجلس، فإننا لسنا مفوضين في دين الله، ولكنني أعني إن كنتم مقتدرين على إخراجهم من مساجدكم فعلتم، وإن لم تكونوا مقتدرين على إخراجهم فماذا؟ يعني خرجتم أنتم ولا تجلسوا معهم. أما السلام فهم لا يزالون مسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حب المسلم على المسلمين خمس، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. فلهم حب أن نسلم عليهم السلام عليكم، ولكن إخواني في الله، متى يرجع جماعة التبليغ؟ إذا رأوكم مستفيدين ورأوا عندكم من العلم، فكثير من أصحاب جماعة التبليغ سيرجعون إلى الخير وإلى السنة. أذكر في ذات مرة أننا كنا في جلسة في نجد، والإخوان يدعون في أصحاب جماعة التبليغ، فما شعرت الله والإخوان ضحكوا. إيش تضحكون يا إخوان؟ قالوا: نحن نضحك على أنفسنا، نحن كنا كلنا من جماعة التبليغ، ودالحين نحن أعظم الناس سبا لهم وتنفيرا عنهم، نضحك على أنفسنا عند أن كنا معهم. فأنتم الذي أنصحكم به أن تقبلوا على العلم النافع وأن تستقدموا إخوانا من طلبة العلم المستفيدين. نعم وماذا وهكذا أيضا
بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بارك الله فيكم، ها نحن معكم جميعا في مجلس مبارك من مجالسه شيخنا حفظه الله تعالى يجمعنا به العلم والتقى والنصح للأمة، يجمعنا به قول الحق لا يخاف في ذلك لومة لائم، يجمعنا به إشفاق المعلم وحرص الطالب، يجمعنا به إشفاق الكبير وخوف الصغير من أن تمله مسالك الرجاء وبنيات الطريق فيعثر فلا يجد من ينشده إلا من تمرس على هذا الطريق، إلا من وطأت قدمه هذا السبيل، إلا من رسخت أقدامه في منهج السلف الصالح. كم وكم عثرتنا بنيات الأفكار وبنيات الطرق لولا أن وجدنا من علمائنا من احدوجب ظهرهم وسملت عيونهم بالسنة وإقامة السنة، وإلا فقد أضاعتنا أفكار حدثاء الأسنان. بارك الله فيكم، ما أطيل ولا أطيل على شيخنا، والكلام يعلم الله أنه ارتجالا هكذا، ولكن صدق المقام بين يدي الشيخ حفظه الله يطلق الكلام ومشيره إلا شعور المرء يرسله عفو البديهة عن صدق وإيمان. ها نحن معكم مع شيخنا شيخ اليمن ومحدث الجزيرة وأحد أعمال السنة والسلفية في هذا العصر، شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى، مقبل بن هادي الراجعي بدار الحديث بدماج في درسه بعد الظهر في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس الموافق للسابع عشر أو الموافق للثاني والعشرين من شهر محرم الحرام، العشرين من شهر محرم الحرام. نسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا نافعا وأن يثقل به موازين شيخنا يوم القيامة وموازين حسناتنا جميعا، وأن ينفع الأمة بما يقال فيه وبما ينصح. ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس المباركة دائمة مستمرة في طاعة الله ورضوانه. وبداية ننقل لكم جميعا ولشيخنا خصوصا ثم لكل من في هذا المجلس سلام إخوانكم جميعا في الإمارات، يسلمون عليكم ويقرؤونكم السلام، وإن كانوا في قلة وإن كانوا في ضعف بضاعة من العلم إلا أنهم أحبوكم في الله وأحبوا شيخنا كبيرا. فننقل لكم أولا سلامهم ثم نعلمكم جميعا أنهم يحبونكم ويحبون مركزكم ويحبون لو أنهم زاحموكم بالركب في هذه المجالس المباركة. فسلام الله ورحمته وبركاته تغشاكم جميعا، ونخص شيخنا حفظه الله. ثانيا نستأذن شيخنا إن شاء الله في إلقاء بعض الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يمن عليه بما تيسر من الإجابة. بارك الله فيكم. السؤال الأول، يقولون إخواننا هناك، نفع الله بعلمكم، ما هو الضابط في ترك بعض السنن من أجل تأليف قلوب الناس للدعوة، سواء كانت هذه السنة مؤكدة أو غير سنة مؤكدة؟ ما هو الضابط في أن نترك هذه السنن من قصد تأليف قلوب الناس؟ ومثال ذلك إنزال الثوب إلى الكعب دون إثبات وترك سنة مناصفة الثوب للساق تأليفا لقلوب الناس، كذلك ترك الصلاة بالنعال أمام العامة تأليفا لقلوب الناس، كذلك ترك تصفية الصفوف تأليفا لقلوب الناس، عدم المشي إلى السترة في حالة المسبوق تأليفا لقلوب الناس. ما حكم، ما هو الضابط في أن نترك السنن من أجل تأليف قلوب الناس؟ بارك الله فيكم ونزع الله منكم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنقول لإخواننا القادمين الزائرين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد عبد القيس: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى، فحياكم الله إذتم وطاب من شاكم. ونسأل الله أن يجعل زيارتكم هذه فاتحة خير لالتقاء أهل السنة الشامي باليمني والشرقي بالغربي من أجل تدارس أحوال أهل السنة، فإن أعداءهم كثير. فجزاكم الله خيرا على هذه الزيارة. وبعد هذا، الضابط في هذا أي في ترك بعض السنن، ما إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا وهذا، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى حافيا ومنتعلا، والصلاة في النعال مندوبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا في نعالكم. لكن لو رأينا أن الصلاة أو لو رأيت أن الصلاة تؤدي إلى نفرة كثير من الناس عن أداء الجماعة وعن سماع الموعظة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حافيا ومنفعلا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال في حديث أنس كما في الصحيحين: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. وذكر بمعناه من حديث أبي هريرة كما في الصحيح. فعلى هذا عليك أيها المسلم أن تجتنب ما يكون سببا لنفرة الناس ما وجدت إلى ذلك سبيلا. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، فنصائحنا لإخواننا ها هنا تترى ومتواصلة ألا يرجعوا إلى بلدهم ويبدأوا بالصلاة في النعال، لأن هذا يكون صدمة لأهل بلدهم، وربما يكون تنذيرا أيضا لهم. نعم، لا سيما لا سيما وقد ابتلينا بأناس يعادون الدعوة وينفرون عن الدعوة ولو كانوا يعلمون أنهم مخطئون. يصل إليهم الله، ما يحترمون بيوت الله، ما يحترمون بيوت الله، ولا يحترمون المصلين. النعل تنتصب عند وجه المصلين. نعم، نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا في نعالكم خالف اليهود، وفي رواية: صلوا في نعالكم خالف اليهود والنصارى. فمثل هذا ينبغي أن تبدأ بالتعليم القولي حتى يعرف الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تبدأ أيضا في الترغيب في الاستسلام للكتاب والسنة، فإننا دعاة إلى دين شامل كامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فلسنا دعاة صلاة نعال في النعال، ولسنا وهي من السنة، ولسنا دعاة برم العمامة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حسن، ولسنا دعاة أيضا أمورا من هذه الأمور التي يمكن أن تفعل وأن تترك، لكننا ندعو إلى الدين كله، ندعو إلى الدين كله، لأننا لسنا مفوضين في هذا الدين حتى نؤجل منه ما نريد ونترك منه ما نريد، لكننا ندعو إلى الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الشيخ الكبير، نعم، عند أن دخل على مريض فقال له: طهور إن شاء الله. فقال الشيخ: بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنعم، إذن نعم، حرم بركة الدعوة النبوية ذلكم الشيخ الذي تحامق ورد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سمعتم. أيضا دعاء يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطفل الصغير: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا يدعو المريض المشرف على الموت، بخلاف الحزبيين يا إخوان يتوخون التاجر ويرابطون عنده، أو يتوخون المسؤول الذي ممكن أن ينفعهم ويرابطون عنده، أو يتوخون المثقف الذي يستطيع أن يجذب الناس لهم ويرابطون عنده، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة للصغير والكبير، للفقير والغني، للذكر والأنثى، للمسلم وغير المسلم. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى غلام كان يخدمه وهو يهودي، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلكم الغلام اليهودي فوجده في النازل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام أسلم. فنظر إلى الغلام اليهودي إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له الحمد لله الذي أنقذه من النار، إياك النعسان يقول واقفا يا بني. نعم. وتأتي بها واحدة الأمثلة التي أتيت بها. نحن تكلمنا على النعام، تأتي بأشياء أخرى.
إنزال الثوب ترك مناصب الساق. المثال الثاني إنزال الثوب وترك المناصب.
إنزال الثوب، أما أن يكون إنزال الثوب هذا كبيرة من الكبائر، مالك؟ لا النعساني يقول أما يكون كبيرة من الكبائر ومنكر من المنكرات فلا أرى أن ينزل الثوب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذرة المؤمن إلى نصف الساق، وهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وما زاد على الكعبين ففي النار، فالمنيغ هو الزيادة على الكعبين، لكن أن يكون المجتمع كله نعم ما في من يعني يكون وزرته إلى نصف الساقين فلا ينبغي. اللهم إلا أن يترتب عليه هذا لمن جعل إزاره إلى نصف ساقيه، هذا لا يتحمله إما في نفسه أو ماله أو عرضه فله ذلك. أما إذا كان الأمر سهل فلا بأس، ولو كان ذاهبا للدعوة ولبس ثوبا إلى فوق الكعبين بقليل لا بأس بذلك، الأمر واسع. لا نقول إنه يلزم أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، لا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم، لكن ترك السنن لأجل الجهال لا يريدون أن يعملوا إلا بما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم وعن أمهاتهم، ويريدون أن يتحكموا بالسنن، فأنتم نعم تعتبرون غرباء وتعملون بالسنن في حدود ما تستطيعون. وأنا أسألك أفيه ضرر عليكم في دينكم أو في مالكم أو عرضكم لو أنكم فريتم والثوب إلى وسط الساق أم لا؟
المفسدة ليست موجودة، إنما خوف ترك المصلحة وهي تأليف الناس.
تأليف الناس إذا علموا بعد أيام أنها سنة ورأوك تأليف الناس يا إخوان في المعاملة الطيبة، في الكلمة الطيبة، في الحرص على نفعهم، تعليم أبنائهم القرآن، تعليم أبنائهم السنة، الحرص على أبنائهم وعلى ما ينفعهم، إذا رأوا الشخص حريصا على ما ينفعهم فإنهم ربما يعتبرون ما ليس بسنة سنة، حتى لو أخطأ وعمل شيئا ليس بسنة ظنوا أنه سنة، فلان ما يعمل إلا بالسنة، والله المستعان من الزيادة نحن ننهى عن التقليد. فبما أنه ليس هناك ضرر ننصح الإخوة بأن يسلكوا سبيلا آخر في هذا وهو حسن القلوب وهو أيضا الحرص على ماذا إفادة المسلمين وعلى تربية أبناء المسلمين تربية دينية، فينبغي أن يسلكوا مسلكا آخر. والحمد لله، ولو كنا نتوجس هذه الأمور ما خرجت السنة من باب المسجد، أي نعم، لكن نقولها وماذا، ليس منا شجاعة وليس منا أيضا، لكنه من أجل نصرة دين الله فنعمل بالسنن. والحمد لله قد نفع الله بالسنن. وممكن أنكم تتعلمون حتى يجد بكم الناس ولدعوتكم، والله المستعان. نعم.
الثالثة والرابعة.
الثالثة مشي المسبوق إلى السترة.
مشي المسبوق إلى السترة أيضا لا بأس، مثل هذا يمشي، اللهم إلا إذا كانت مسافة بعيدة مثل من السارية إلى السارية، فله أن يمشي وله أن لا يمشي، وأن يخلع جبته ويجعلها سترة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وفماذا فوراد أحد يجتاز أمامه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، ممكن أن يخلع جبته أو بشته، أي نعم، أو عمامته ويركزها ويصلي إليها، والله المستعان. ولو مشى، يا إخواننا، نحن نقول لمجتمعنا بيننا وبينكم كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن ضربة علم، نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، وإذا رأينا أننا قد خالفنا السنن في شيء فنحن مستعدون أن نرجع، وأيضا والله ما نحب أن نخالف قومنا ولا نحب أن نخالف مجتمعنا في شيء، ولكنه الدين يفرض علينا في كثير من الأشياء، والله المستعان. نعم.
نعم. أقول نحمل ما ذكرتم على ما بقي.
طيب خير إن شاء الله.
سلام الله إليك. السؤال الثاني يقول: هل يمنع الشباب السلفي من مشابهة أفعالهم لأفعال الحزبيين فيما اختصوا به، علما بأنه لا يبلغ الحرام لكنهم اختصوا به، مثل لعب الكرة، توزيع الجوائز، إقامة الرحلات بالشروط الشرعية وبحيث لا يكفر، ولكنه مما اختص به هؤلاء؟
الذين انصحوا به إخواننا ألا يختلطوا بالحزبيين لا في محاضراتهم ولا في اجتماعاتهم ولا في لعبهم ولا عليهم في الأسبوع أو أقل من ذلك أن يلعبوا كرة، نعم، ولا عليهم أيضا أن يخرجوا رحلة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما يخرجون مع الحزبيين، ما يخرجون مع الحزبيين، فإن الحزبيين لا يخرجون إلا لمصلحة حزبهم. أما أنت فربما تخرج لأجل دعوة المسلمين، وربما تخرج من أجل أن تتقوى وترجع ويرجع إليك نشاطك في العبادة وفي تحصيل العلم النافع أو غير ذلك. أما الحزبيون وهم لا يقبلون أيضا إلا من كان معهم من خروجه مصلحة يريدون أن يجذبوه إلى هذا الأمر. فأنا أنصح الإخوة ألا يختلطوا بالحزبيين. وما ولا نقول إذا كان الشيء لم يبلغ حد الحرمة إنه حرام من أجل أن الحزبيين يفعلونه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن الحزبيون لا يخرجون إلا لأجل إقناع الشباب من أجل أن يدخلوا معهم في حزبيتهم، ومن أجل أيضا الترفيه على الشباب، ومن أجل أيضا الدروس المتوالية على الشباب في إقناع الشباب في الدخول في حزبهم. فنحن لا ندعو إلى أنفسنا، ومن نحن حتى ندعو إلى أنفسنا؟ ندعو الناس إلى أن نكون نحن وهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فماذا؟ فأولئك ابتعدوا عنهم وعن أذكارهم. وإذا كان الأمر مشروعا خرجتم أنتم أنفسكم ودعوتم إلى الله وماذا، أو يعني رفهتم على أنفسكم أو غير ذلك أو غير ذلك. أما أن نخرج مع الحزبيين فقد ضيعوا أنفسهم وضيعوا شبابهم. أي نعم، ونحن نخرج نضيع معهم أعمى يقود بصيرا لا بالاكم، قد ضل من كانت العميان تهدي. هم الذين ينبغي أن يخرجوا، هل ينبغي أن يخرجوا معنا من أجل أن يتعلموا السنن وأن يفيدوا الناس؟ إذن جلسات أهل السنة إما قراءة حديث، وإما مذاكرة في مسألة علمية، وإما تفهم معنى آية، وإما قراءة كتاب، وهكذا ما يضيع الوقت. العالم الكبير محتاج إلى أن يخرج مع أهل السنة، بل محتاج إلى أن يجالس أهل السنة، لأن أهل السنة يعتبرون محكا لك ولمعلوماتك. أي نعم، أنت فعلت كذا، ما دليلك يا شيخ على هذا الفعل؟ ما دليلك على هذا الفعل؟ فهو يبعث على أن يبحث في هذه المسألة وأن يعرف دليلها. والله المستعان.
أحسن الله إليكم ونفع إليكم ونفع إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: يكثر عندنا أفراد جماعة التبليغ ولهم نشاط قوي جدا حتى في مساجدنا، فما هو الأسلوب الأمثل في دعوة هؤلاء والإنكار عليهم؟ هل يترك السلام عليهم؟ هل نرد عليهم في حضورهم أم في غيابهم؟ أم هل نكتفي فقط بالقيام من جانبهم؟ أفيدونا في ذلك، أحسن الله إليكم.
لكل مقام مقال، ولست أعني أنك تحرم هذا الأمر في مجلس وتبيحه في مجلس، فإننا لسنا مفوضين في دين الله. ولكنني أعني إن كنتم مقتدرين على إخراجهم من مساجدكم فعلتم، وإن لم تكونوا مقتدرين على إخراجهم فماذا؟ يعني خرجتم أنتم ولا تجلسوا معهم. أما السلام فهم لا يزالون مسلمين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حب المسلم على المسلمين خمس، ومنها إذا لقيته فسلم عليه. فلهم حق أن نسلم عليهم السلام عليكم، ولكن إخواني بالله متى يرجع جماعة التبليغ
إذا رأوكم مستفيدين ورأوا عندكم من العلم، فكثير من أصحاب جماعة التبليغ سيرجعون إلى الخير وإلى السنة. أذكر في ذات مرة أننا كنا في جلسة في نجد والإخوان يدعون في أصحاب جماعة التبليغ، فما شعرت الله والإخوان ضحكوا. إيش تضحكون يا إخوان؟ قالوا نحن نضحك على أنفسنا، نحن كنا كلنا من جماعة التبليغ، ودالحين نحن أعظم الناس سبا لهم وتنفيرا عنهم، نضحك على أنفسنا عند أن كنا معهم. فأنتم الذي أنصحكم به أن تقبلوا على العلم النافع، وأن تستقدموا إخوانا من طلبة العلم المستفيدين. نعم، وماذا وهكذا أيضا.